إذا أنت قلت لنفسك بينك وبين نفسك حبدأ بكرة أو حبدأ يوم الأحد أو حبدأ يوم واحد واحد، صدقني ما راح تبدأ. إذا ما بديت اللحظة هذه الآن، أنت كذا قمت وغيرت ملابسك ورحت مشيت الآن، ما راح تبدأ، ما راح تبدأ، انسى الموضوع.
حياكم الله في بودكاست عش بصحة. هذا البودكاست هو أحد منتجات المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة. لحظة، قبل نبدأ، هذه الحلقة راح تكون تحدي، وعشان تقدر تسمع الحلقة شرطها واحد، هو أنك تقوم الآن تلبس وتستعد للمشي. لو الآن أنت مو مستعد، وقف الحلقة وتجهز وارجع لنا. راح نتمرن سوا على المشي لمدة 30 دقيقة، وراح رافقنا في التمرين المدرب مصطفى الفرا، يحكي لنا قصته مع عالم رياضة، وكذلك الدكتور صالح الأنصاري، واللي راح نعرف منه أكثر عن الصحة والرياضة. وبنهاية التمرين راح نحسب كم خطوة مشيت وكم حركت سعرات. وعشان نبدأ بداية صح، خلونا نحمي. جاهز الحين؟ ابدأ مشي خفيف، تأكد ظهرك مستقيم وتنفس بانتظام. كلنا ودنا نبدأ حياة صحية رياضية سليمة بأبسط الطرق. قمنا نسمع اللي يقول لك النظام الغذائي أهم رياضة، واللي يقول لك كل اللي تبي لكن تمرن كثير وتنحف. والمصيبة أن بعض من الناس يشوف أن الرياضة بس لخسارة الوزن، والعكس صحيح. الرياضة هي أساس حياة كل شخص منا، يحتاجها لسلامة جسمه وعقله. وش قصة المدرب مصطفى لعالم التدريب الرياضي؟
أنا مدرب لياقة، أخصائي تدريب لياقة، تخرجت من المعهد الكندي للتدريب الاحترافي كأخصائي تدريب لياقة. صار لي في المجال كمدرب 9 أو 10 سنوات في الرينج هذا. إيش حاب تعرف بالضبط؟ هذا
ليش بدأت اهتمام بالرياضة؟ إيش الشيء اللي دفعك إن أنت تهتم بالرياضة؟
إحنا اتفقنا ما في أسئلة شخصية، بس أوكي. أنا كنت مريض في البداية قبل 10 سنوات أو 11 سنة، كنت أمرض دائم، مناعتي كانت مرة سيئة، وكان عندي التهاب في الصدر، وكان عندي كحة مزمنة والتهاب مزمن في الصدر، وكانت بيسكلي الحمى عندي تقريبا كل أسبوعين عندي حمى، وعايش على المضاد الحيوي. أكلي كان أسوأ جنك فود وأرخص جنك فود ممكن تتخيله. كنت عايش على الهودوغ لأني كنت طالب برا متغرب، يعني ما كنت حول أهلي، وما كان عندي ثقافة الطبخ أبدا ولا حتى البيسكس حقت الطبخ. فكان أسهل شيء بالنسبة لي أني أشتري نقانق مفرزة مثلا أو نقت مفرزة وحطها في القلاية وعيد وزيد كل يوم بدون أي قطعة خضار، من دون أي قطعة فاكهة، من دون أي شيء. استمرت على السيستم هذا طول فترة دراستي تقريبا سنة أو سنتين، لين مرضت واضطريت أرجع مع المرض والتعب اللي أنا متعب فيه، ورجعت وتشخصت بأن كان عندي التهاب مزمن في الصدر. ومن وقتها قررت أني أنا يعني ابحث ليش انا قاعد يصير معي كذا. انا ما كنت فاهم اصلا الاكل قاعد اكله مضر، كنت احسب انه عادي يعني، وش كل علامتك النقانق وش المشكله، كنت احسب انه طبيعي. بعدين فهمت ليش انه جاني التهاب وليش مناعتي مره سيئه.
صح. وبعدها صار هو اسلوب،
وبعدها يعني صرت انا مثلا يعني صرت افرغ وقت اكثر اني ابحث واقرا عشان اساعد نفسي. بعدين فرغت وقت اني ابدا اتمرن، فصار عندي تقريبا 3 إلى 4 ساعات هذه بس دراسه عن المجال في التغذيه ودراسه عن المجال في الرياضه، لاني انا من جد ابغى اساعد نفسي، مش انه هوايه، ما كنت اصلا ماخذها كهوايه ولا شيء. كان عندي حساب تويتر صغير ايامها 2011 ظهر 2010، وكنت اي معلومه اقراها واتشبعها واتاكد منها واجربها على نفسي وهذا انشرها، وما كان عندي اي متابع وقتها ولا شيء. فحبه حبه الناس صارت تتابعني عشان المعلومات اللي انا انزلها.
برافو عليك، الحين مدة إحماء ممتازة، ابدأ الآن، اسرع بخطواتك شوي. خلونا نسمع من الدكتور صالح كيف نبدأ عالم الرياضة ونبني لياقة عالية، وإيش كمان أفضل ملابس لرياضة المشي.
النشاط البدني فيه اختيارات كثيرة جدا والألعاب بالمئات، لكن الخامل لا يريد أن يتحرك أصلا، فسيكون المشي هو أفضل رياضة سهلة وممكنة. وبالتالي عندما نغري الإنسان بأن يبدأ نقول له ابدأ بما تستطيع، توقف إذا تعبت، عد غدا. يعني أنت في هذا تريد أن تبني العادة، تبغى تكسر الروتين حق الخمول والجلوس والاستصعاب الرياضة كرياضة، فتجد نفسك تبدأ بهذه الرياضة الجميلة. وإذا أقبلت عليها وأنت يعني مقتنع بها، متحفز، عندك بعض المعلومات، عندك بعض القدوات اللي يساعدوك أو الناس اللي يحفزوك، أظنها ستكون هي الرياضة التي ستنقلك إلى عالم الرياضة. بعدها ستكون مخير، إنك عندك لياقة قلبية تنفسية تكفيك لأي نوع آخر من الرياضة، وبالتالي ستنتقل منها إن رغبت إلى الدراجة، إلى الجري، إلى الصعود الجبال، إلى الرياضات الأخرى. فحقيقة أنا دائما أستخدم هذه الرياضة لانتقال الناس من الخمول إلى النشاط البدني، ثم بعدها ينطلقون في عالم الرياضة. حقيقة المشي رياضة سهلة لي ولك، وسهلة إحنا دائما نقول إن أهم شيء فيها هو حذاء المشي، لأنه بعد ذلك أنت في لبسك العادي ستكون مخير. كل ما تحتاجه هو أنك يكون عندك أن يكون لبسك فضفاض واسع يسمح بالتهوية. لا ينصح ببدلات السونة التي تغلق عليك المعصم والساقين والرقبة بحيث أنك تعرق، فهذه لا يوصى بها لأنها تؤدي إلى فقد السوائل، والسوائل ستستعيدها بسرعة ولن تستفيد، بل إنها خطر على بعض الناس اللي عندهم مشاكل صحية. بعد ذلك إحنا دائما نركز على حذاء المشي، أن يكون واسعا من الأمام، مصنوع من مادة تسمح بالتهوية، فيه كعب مرن يتقبل الصدمة الأولى والنزلة الأولى بالكعب بالوزن على الأرض. حذاءك أيضا لابد أن يكون، إذا رغبت في أن تزيد المسافات ويصير مشيك لي مسافات أطول ويعني استمتاع أعلى، تحتاج أن يكون مقاسه واسع نسبيا. يعني لو خيرت ما بين مقاس وآخر بين الأصغر أو الأكبر، خذ الأكبر، لأنه مع المشي القدم قد تتوسع أو يكبر حجمها بحكم الجاذبية وبحكم يعني رشح الدم في 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 مع جاذبية الجاذبية الأرضية. وكذلك أنت محتاج إنه يكون هذا الحذاء عنده أو فيه ما يسند قاع القدم بحيث يكون فيه قوس، القوس هذا يعب القوس الطبيعي اللي موجود في تجويف القدم بحيث أنه يخفف الألم على اللفافة الأخمصية اللي دائما الناس يشتكي منها. يبقى بعد ذلك حقيقة أنه لا يوجد ماركة ولا شركة ولا اسم أستطيع أن أوصي به، ولا أريد ولا أنصحك بأنك تختار شركة معينة. أنت ستختار بصمتك، ولكل قدم بصمة. وحقيقة يعني كان ودي أني أقنعك بحذاء معين، لكن حقيقة أو بشركة معينة عشان أريحك في الاختيارات، لكن وجدت من التجربة وأنا لي 30 سنة وأنا أمارس هذه الرياضة حتى اليوم المساء كنت أمشي 6 ولا 8 كيلو حقتي حقت كل يوم، والخبرة دي علمتني أنه عليك أن تجرب من حذاء إلى آخر، من نوع إلى آخر، لكن المواصفات العامة اللي قلناها دي مطلوبة في كل الأحذية. هل سيكون هو الأنسب لبصمتك؟ هذا حقيقة لابد أن يخضع للتجربة، ومع الزمن سوف تعرف الأنواع الأفضل لك.
برافو عليك لي، انت قطعت اول كيلو. حاول تزيد من خطواتك وتمشي اسرع. المشي اسهل وامتع رياضه تقدر تمارسها باي وقت واي مكان. المشي يقوي جسمك، يبني عضلاتك. استمر، لا توقف مشي.
بالنسبه لاماكن المشي في اختيارات كثيره جدا. مؤخرا انا اصبحت اشجع كثيرا المشي في الاحياء، المشي في الاماكن التي فيها هدوء للحركة المرورية داخل الأحياء. تقدر تختار حول بيتك مسار معين يكون بعيد عن السيارات بقدر الإمكان، وتعمل لك في مسار مثلا من كيلو إلى كيلوين، تأخذ فيه كم لفة وتتعود عليه، وهو بالمرة كمان فرصة أنك تتعرف على الحارة والجيران والأصدقاء. النوع الثاني هو أنك تروح للمضمار، والمضمار هو اللي ممكن يكون آمن جدا، مريح، أحيانا يكون مظلل، أحيانا يكون فيه أشجار، أحيانا يكون فيه يعني مسار أرضية لينة أو مصنوع من بعض اللدائن الصناعية اللي يخلي المشي فعلا مريح عليه. هذا اختيار. الاختيار الثالث إنك تدمج المشي في حياتك اليومية، ذهابا إلى المسجد تعمل لك 300-500 متر ذهاب وعودة، فرضين ثلاثة، توقف سيارتك أبعد من النقطة اللي حتوصل لها تكمل المشوار مشي، إلى المسجد، إلى المكتب، إلى السوق. مو بالضرورة توقف سيارتك على مدخل المكان، بل تختار لسيارتك مكان مريح وآمن وبعيد وتمشي، وهذا نسميه دمج المشي في الحياة اليومية. أيضا من الاختيارات الجميلة اللي ستكون مناسبة طوال العام هو مشي الأسواق والمول الصحي، وهي مبادرة موجودة بادرت بها وزارة الصحة إنها تعين بعض الأسواق الكبيرة الواسعة اللي ممكن يكون فيها مسار من نصف كيلو إلى كيلو إلى أكثر، سيكون مظلل ومتاح طوال السنة بغض النظر عن الغبار أو الحرارة، أيضا سيكون مكيف، وهذا طريقة كمان أيضا جميلة جدا. الاختيارات الأخرى اللي لابد أشجعكم عليها هي المشي في الطبيعة. المشي في الطبيعة يكون جزء من المشوار ولا جزء من التمشية أو جزء من مشوار الكشتة بين قوسين، إنك تعمل لك مسار كده في سواء هو جبلي أو منطقة مفتوحة أو على الساحل إذا كانت انت كنت في مكان فيه ساحل، بحيث انه هذا النوع حقيقه انا اراه افضل واجمل انواع المشي، لانه فيه الكثير من الارتباط بالارض والتامل والمناظر والهواء النقي، وايضا فيه فرصه انك تشوف الطبيعه والحياه والمخلوقات والمزروعات والجبال، ويكون فيه حتى هذا يعني علميا وجد ان المشي في الطبيعه اكثر اراحه للنفسية وللمزاج بعد ذلك حقيقة أنا ما أدعو إليه هو أن يكون عندك الخبرة إنك تمارس كل هذه الأنواع، بحيث إنك حسب ما تقدر صيفا شتاء في أيام الانشغالات أو في أيام اللي أنت دوامك فيه مبكر، بحيث إنك تقدر تتأقلم وتختار أي نوع من هذه الأماكن حتى يستمر المشي. مو بالضرورة إني ألتزم بنوع واحد، وإذا حصل ظرف ولا استطعت أن أذهب مثلا إلى المضمار أجد نفسي ما سأنقطع، لكن عندما أكون مصطلح ومتمرس ومجرب لكل هذه الأنواع أظنك ستكون عندك الخبرة والقدرة والابتكار والإبداع إنك يستمر المشي، وقد يتنوع مكان المشي. المشي نهارا أنا دائما أغرد في تويتر ولي هاشتاج بعنوان المشي فجرا، وهو حقيقة أمثل وقت للمشي. ذكرت في بعض مقالاتي أكثر من 28 سبب يجعلنا نختار المشي فجرا من بين بقية الأوقات، لها علاقة بالجسم الإنسان، لها علاقة بالطبيعة، لها علاقة بالتوقيت، لها علاقة بالهرمونات، وأسباب كثيرة جدا تجعلنا نختار المشي فجرا وهو المثالي. لكن إذا كان المثالي لا يناسبك فخلينا ننتقل إلى العملي. ما هو العملي بالنسبة لك؟ بعد العصر عشان يناسب دوامك، بين المغرب والعشاء لأنه مربوط مثلا بين الصلاتين أو بزيارة الوالدة أو شيء روتيني متكرر في حياتك، أو بعض الناس يخلوا بعد ما يخلصوا كل ارتباطات اليوم، الدوام والعمل وارتباطات الأسرة وكل شيء، ويبقى مثلا من 9 ولا من 10 يمارس المشي وقد اطمأن إلى يومه بشكل يعني خلاص يعني ما يبقى له إلا المشي والرياضة. وإن كان هذا التوقيت يسبب الأرق عند بعض الناس مش كل الناس، ارتفاع الأدرينالين والإندورفين وهذه الهرمونات والموصلات العصبية يمكن يستمر في مرتفعا فترة طويلة، وبعض الناس يعانون من الأرق إذا كان هذا هو التوقيت. إذا ما كان عندك مشكلة الأرق فهذا التوقيت أيضا ليلا سيكون مناسبا لك. مرة أخرى أقول خلي عندك المرونة في إنك تمشي، إذا ما ناسب الفجر عوضها بعد العصر، وإلا بين المغرب العشاء أو بالليل قبل النوم. أحيانا في رمضان في الصيام ما ننصح بالمشي فجرا لأنه حيكون الوقت مبكرا وإنت توك قدامك صيام طويل، وإذا فقدت سوائل في العرق سيكون من الصعب جدا أنك تواصل يومك وإنت مرتاح، فنخليها آخر ساعة من النهار إذا كان صحتك تسمح وما عندك أي إشكالية. تيجي بعد كده المهارة في اختيار التوقيت وأن ننتظم، وليس بالضرورة أن نلتزم بنفس التوقيت. كده ستجد عندك القدرة أنك تكون خبير في أن يستمر المشي وتتنوع أوقات المشي.
كفو علي، قطعت معنا الآن 2 كيلو مشي، ما بقى لك إلا آخر كيلو، فاستمر. سمعنا من أجدادنا وأهالينا أن الحركة بركة، بركة في صحة الجسم وبركة في الوقت. وش أثر المشي على صحتنا؟ وكيف المشي يقدر ينظم حياتنا؟
رياضة المشي هي الرياضة التي أرشحها كثيرا للتعامل مع مشكلات الأمراض المزمنة. وأنا دائما أتحدث مع زملائي الأطباء وأقول لهم حاولوا تأخذوا من وقتكم ثواني فقط لتطمئن أن مريضك بيمارس الرياضة، أو على الأقل اقترح عليه أن يبدأ في الرياضة، وأفضل رياضة تقترحها عليه هي المشي. لماذا المشي الأمراض المزمنة؟ أولا أنه من الرياضات التي ستكون مناسبة جدا للتغلب على مشكلة المتلازمة الأيضية، الميتابوليك سندروم. المتلازمة الأيضية هي اللي بتفسر لي الخليط المتكامل من الأمراض المزمنة. ليش أقول الكلام ده؟ لأنه دائما مريض السكري عادة يكون عنده سمنة، أو مريض السمنة يكون عنده ارتفاع في ضغط الدم، واللي مريض ارتفاع في ضغط الدم احتمال كبير يكون يصاحبه تصلب في الشرايين، سواء شرايين القلب أو شرايين الدماغ. فهي خلطة متوازية، كل هذه الأعراض والأمراض والمشكلات يناسبها أن نرشح لها النشاط البدني. وأيضا أمراض المزمنة تستفيد كثيرا من المشي، لأنه كما يسمى عادة مفتاحية، والعادة المفتاحية هي العادة التي تجعل من السهل عليك أن تكتسب عادات أخرى. يعني المشي كرياضة هو نفسه ممكن يكون طريقك نحو تنظيم الوقت، هو نفسه ممكن يكون طريقك نحو تحسين النفسية والمزاج، هو نفسه يمكن يكون طريقك للتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء ومجموعات المشي، المشي مع الأسرة ومع الأصدقاء وهكذا. هو نفسه رياضة مفتاحية أو عادة مفتاحية. ليش؟ لأنه نجاحك فيه يجعلك تستطيع أن تنجح في أشياء أخرى، يعطيك قدر عالي جدا من الثقة لأنك نجحت في اكتساب عادة المشي على مدى مثلا 3 أسابيع، شهر، شهرين. هذا سيشجعك على اكتساب عادات أخرى. يضاف لذلك أنه إحنا مع مرضى الأمراض المزمنة نتحدث عن النشاط البدني والتغذية، ووجد من الأبحاث أن ممارسة المشي وسيلة قوية جدا لضبط الشهية، وبالتالي إحنا جايبين هذه الرياضة لمرضى الأمراض المزمنة عشان نقضي على مشكلتين مرة كبيرتين: الخمول وسوء الأغذية. إذا بالحركة وبالنشاط البدني وبالمشي انتقل من الخمول واقتنع بتحسين شهيته، بالإمكان أنه فعلا يجعل من السهل عليه أن يفقد الوزن. وتعرف أنه معظم المشاكل هذه إذا تحسنت التغذية والنشاط البدني، قد يستغني الإنسان عن الأدوية تحت إشراف طبيب، أو على الأقل يخفف منها، وبالتدريج يفقد الوزن الزائد وتتحسن لياقته ومناعته، وبإذن الله تعالى يعني يمكن أن يتعايش مع هذه الأمراض على الأقل بدون أو بقدر أقل بكثير من المضاعفات مقارنة بالشخص الذي لا يمشي. يتساءل الكثيرون عن موضوع: هل آكل وأمشي ولا أمشي ثم آكل؟ طبعا إشاعة الغريبة والمعلومة غير الصحيحة اللي يقول لك الإنسان إذا مشيت رياضة وسويت رياضة أو مشيت ينبغي أن أتوقف عن الأكل حتى يستمر جسمي في الحرق، وهذه خرافة ليس لها تأثير. جسمك سيستمر في الحرق من 12 إلى 24 ساعة حتى لو أكلت أو حتى لو نمت. فبعد الرياضة ما عندي مشكلة إنك تأكل أو ما تأكل، أخرت الأكل أو ما أخرته، هذه قضية ليس لها تأثير إلا إذا كان طبيبك يعني يوصي بشيء مختلف. أما بعد الأكل فلا أنصح بالمشي مباشرة، بالذات لو كانت الوجبة ثقيلة أو دهنية أو جاية متأخر في الليل. هنا أنصح بأن نؤخر المشي بعد الوجبة الثقيلة ما بين 2 إلى 4 ساعات.
هانت استمر آخر الدقائق لا توقف. دائما نتحمس أول يوم ويومين بالمشي أو التمرين بس بعدها نطفش ولا نكمل. وش أفضل الطرق اللي تخلينا نستمر بالمشي وتحفزنا؟
دائما ما يؤرقني في الحديث عن المشي والرياضة ونشر الثقافة وإكساب أكبر عدد من الناس رياضة المشي هو الاستمرارية. ومن الأشياء أيضا مهمة جدا حقيقة في التحفيز واستمرارية المشي هي استخدام التطبيقات. التطبيقات اللي تتيح لك المنافسة، المشاركة، المتابعة، يصير لك ملف في هذا التطبيق بحيث تعرف أنت قبل سنة كم مشيت وخلال 6 شهور الأخيرة، خلال الشهر الأخير. أيضا تطبيق جميل، تطبيق صحتي الذي تشرف على إعداده وتشغيله وزارة الصحة، حقيقة تطبيق رائع جدا، يحسب لك الخطوات والأميال والكيلوات ويتيح لك التنافس مع آخرين ويتيح لك مقارنة نفسك مع الآخرين ويعطيك في ملفك حتى تعرف أنت فين كنت وأصبحت، سواء من السرعة أو المدة أو الشدة. هذه كلها أشياء من التطبيقات اللي انتشرت حقيقة مؤخرا، وأنا من الناس اللي يعني أرى أنها من أقوى محفزات استمرارية المشي.
عظيم، وصلت الآن 3 كيلو مشي، يعني حركت من يعادل 200 سعرة حرارية وقطعت 3000 خطوة. احنا واثقين انك قد التحدي، مو بس اليوم بس كل يوم تقدر تمشي 30 دقيقة. شارك تجربة التمرين معنا على تطبيق صحتي، تلقون رابط تحميل اسفل في صندوق الوصف. يومك سعيد.